الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في المسائل التي تتعلق بالإحرام، وهنا الكلام على ما يتعلق بالحائض والنفس إذا وصلت إلى الميقات، أي شيء تصنع. ودلت النصوص أن الإحرام عقد النية لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، ليس من شرطه أن يكون من أراد أن يحرم طاهرا. ولهذا فإن النفس وكذلك الحائض تحرم مثل غيرها، تحرم مثل غيرها من الحجاج. وإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف من شرطه الطهارة. أما أعمال الحج الأخرى مثل عرفات والوقوف بها، ومثل المبيت من مزدلفة ورمي الجمار، كل هذه لا يشترط لها الطهارة، تفعلها، كل ذلك تفعله، تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة. وإذا كانت عقدت في الميقات النية عمرة متمتعة، عقدت النية عمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم وصلت إلى مكة وجاء وقت الحج وهي لم تطهر، فإنها تدخل عمرتها في حجها فتصبح قارنا وتذهب وتفعل ما يفعله الحجاج. الحاصل أن النفساء وكذلك الحائض إذا وصلت إلى الميقات فإنها تحرم مثل غيرها، فإنها تحرم مثل غيرها. نعم.
قال حفظه الله: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمرة متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله عنها بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن كلهن أحرمن متمتعات، أحرمن متمتعات جميع نساء النبي أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أحرمن متمتعات، ومثلهن كذلك عائشة، لكنها حاضت في الطريق، حاضت في الطريق، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها وأرضها، وأصبحت عمرتها حينئذ داخلة في أعمال حجها، ليست عمرة مستقلة، وإنما عمرة داخلة في أعمال الحج بالنية، فما طابت نفسها بذلك، وصويحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة منهن لها عمرة مستقلة وحج مستقل، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بأن تعتمر بعد الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى الحل، وذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من الحل وأتت بعمرة. لاحظ هنا ملاحظة مهمة في الباب، أخوها عبد الرحمن مضى معها في الطريق كله إلى التنعيم، إلى مكة، إلى الرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بصحبتها ما اعتمر رضي الله عنه، ما قال لها ما دمت ذاهب وهي فرصة أخذ عمرة ثانية، ما اعتمر. الصحابة أنفسهم لما علموا أن عائشة ذاهبة وأنها ستعتمر ما قاموا وقالوا فرصة نأخذ عمرة بعد الحج، ما فعلوا ذلك. فهذا شيء رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة للظرف الذي حصل لها، ولهذا من حصل له ظرف عارض فأدخل العمرة في الحج فله أن يأتي بعمرة بعد الحج. أما ما يفعل كثير من الناس الآن يكررون عمر عديدة بعد الحج، واحدة عنه، واحدة عن أمه، واحدة عن والده، واحدة عن كذا، يكررون عمر، هذا ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فتكرار العمر بعد الحج هذا كله ليس له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام عمره أربع، ليس منها عمرة يخرج مكة ليعتمر، كلها يدخل مكة ليعتمر. وإذا كان الإنسان في مكة يغتنم فرصة وجوده في مكة بكثرة العبادة، كثرة الدعاء، كثرة الذكر والصلاة وقراءة القرآن، يغتنمها في ذلك. أما تكرار العمر عمرة ثم عمرة وهكذا هذا ليس له أصل. نعم.
قال حفظه الله: ويكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
ثم مسألة الإحرام، الرجل كما جاءت بذلك السنة يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل، والرداء على عاتقيه، والرداء على عاتقيه، هذا إحرام الرجل، ويكون حاسرا عن رأسه. وهذا الإحرام كما تقدم يلبس في الميقات، ويهل بعد ذلك بالنسك الذي أراد، فيذهب بهذه الهيئة البسيطة المتواضعة إلى بيت الله عز وجل ملبيا من مسافة بعيدة عن البيت. ولهذا مثل ما أشرت، المواقيت الخمسة هي أشبه ما تكون بحمى للبيت، من يريد أن يذهب إلى مكة ليحج أو ليعتمر لا بد أن يدخل من الحمى ويتهيأ التهيؤ اللائق بهذا العمل العظيم، فيغتسل ويتطيب ويستعد ويلبس الإحرام، ثم يلبي من هذه المسافة البعيدة عن البيت ويمضي بهذه الهيئة المتواضعة. الحاصل أن الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، لو اتسخ الإزار له أن يغسله أو الرداء لا حرج عليه، ولو أراد أن لو اتسخ وأراد أن يبدله بآخر، أو مثلا استعمل إزارا فكان مثلا سميكا جدا وتأذى منه فاختار آخر وأراد أن يلبسه، له ذلك، الأمر واسع، ما يلزم أن يبقى على الإحرام الذي لبسه في الميقات، لو بدله لحاجة لا حرج عليه. وأيضا له أن يغتسل إذا احتاج إلى ذلك، أن يغسل بدنه، له أن يفعل ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في عند دخول مكة في بئر ذي طوى، قبل أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، لكن الاغتسال في ذاك الوقت عن حاجة، لأن الطريق يحتاج إلى أكثر من 10 أيام، تعرض لوهج الشمس والغبار والكذا، لكن الآن الذي يغتسل في الميقات ويذهب إلى مكة في سيارة وجو مكيف وأربع ساعات وقد وصل إلى مكة، هل يحتاج بدنه إلى اغتسال؟ وإذا كان بالقطار ساعتين وقد وصل إلى مكة، فإذا احتاج إلى أن يغسل، إذا احتاج أن يغسل بدنه فإنه يفعل ذلك ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم قبل أن يدخل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى.
هذه عبرة واعظة، يعني ينتبه ويستفيد منها الحاج، والحج مليء بالعبر، مليء بالدروس. الله جل وعلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج مليء بالمنافع، مليء بالعبر، هذه الآن واحدة من عبر الحج. تجد جميع الحجاج من أقطار الدنيا كل تعود على لباس معين في بلده، ويرى أن لباس بلده أطيب اللباس وأحسن اللباس، وكذلك العمامة التي على الرأس تختلف من بلد إلى بلد، كل يرى أن التي عليها أهل بلده أجمل ما يكون. جميع هؤلاء يتخلون عن العمامة التي على الرأس والألبسة التي اعتادوا عليها ويتجملون بها، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور كلهم ألبستهم هذه يتخلون عنها ويتحدون في لبس متواضع، إزار ورداء. هذا الإزار والرداء أشبه ما يكون بالكفن، أشبه ما يكون بالكفن الذي يلف به الميت إذا مات ويدرج في قبره، يستوي فيه الغني والفقير والرئيس كلهم، كل هؤلاء إذا مات ما له إلا كفن، قطعة قماش يلف بها ويدرج في قبره، ولن يدخل معه من دنياه مهما كثرت لا قليل ولا كثير، ما يدخل معه إلا ماذا؟ هذه القطعة من القماش يلف بها بدنه، ثم ما هي إلا مدة ليست طويلة، وهذه القطعة أيضا يأكلها التراب، ما يبقى له شيء، لا يبقى له إلا عمله صالحا أو كان غير صالح، هذا الذي يبقى الإنسان ويكون معه في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الذي يدخل العمل والباقي كله يرجع، أولاده حدهم مع والدهم عند القبر ثم يهيلون عليه التراب ويرجعون كل إلى مصالحه وكل إلى أعماله، والدهم قبلهم دفن والده دفن جده دفن عمه حال الدنيا. فلبس الإزار لما يرى الإنسان الجميع من كل الدنيا من جميع البلدان تخلوا عن ألبستهم ولبسوا الإزار والرداء، هذا يذكر باستواء الجميع في لباس الكفن الذي يكون عند الموت. مثل هذا أيضا عرصات الموقف في عرفة يذكر عرصات يوم القيامة، انظر هذا الجمع الذي يجمعهم الله سبحانه وتعالى في ساعة في عشية عرفة من أنحاء الدنيا، من أنحاء الدنيا يجتمعون في هذه العشية، هذا يذكر بجمع الله الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة. ولهذا الحج في أشياء عديدة تذكر بالآخرة، أشياء عديدة تذكر بالآخرة، فلا تزال وأنت في حجك عندك ما يذكرك بالآخرة، ثم تأتيك وصية في آخر آيات الحج في سورة البقرة أن تأخذ هذا التذكر، تذكر الآخرة، معك إلى بلدك الذي حصل لك في الحج. آخر آيات الحج قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا الذي ختمت به آيات الحج من سورة البقرة، يعني ارجع إلى بلدك بعد الحج وأنت متذكر أنك ستحشر إلى الله، وقد حصل لك في حجك ما يوقظ قلبك وما يذكرك بوقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى، وهو الأولى ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته، مثل الآن شخص في المدينة من سكان المدينة أو مقيم في المدينة، إما من سكانها أو مقيم فيها، وذهب إلى مكة واعتمر ورجع إلى المدينة، رجوعه إلى المدينة تنقطع به ماذا؟ عمرة التمتع. تنقطع عمرة التمتع لأنه رجع إلى بلده. لكن لو أن شخصا جاء مثلا من مصر أو من الشام أو من غيرها من البلدان وذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة متمتعا واعتمر أنهى عمرة التمتع وجاء إلى المدينة، هل مجيئه للمدينة ينقطع به تمتعه؟ الجواب لا، لأنه ما رجع إلى بلده، ما زال في سفر الحج ما رجع إلى بلده، فلا ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده انقطع التمتع. إذن لم ينقطع تمتعه وهو الآن في المدينة ويريد أن يذهب مكة، هل يصح أن يمر بالميقات بدون إحرام؟ ما يصح، لأن هذه المواقيت الآن هو ذاهب من المدينة إلى مكة بنية ماذا؟ الحج. ومن أراد مكة بحج أو عمرة ومر بالمواقيت لزمه ماذا؟ لزمه أن يحرم. ماذا يصنع هذا الرجل لو أحرم بالحج؟ لو أحرم بالحج وذهب إلى مكة وهو يريد الحج يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لكن حكمه ماذا؟ متمتع، لأن عمره لأن تمتع ما انقطع ما رجع إلى بلده، فيبقى على إحرامه إلى يوم النحر، له أن يفعل ذلك. لكن الأفضل له، الأفضل له أن يحرم بعمرة جديدة ليفوز بأمرين، يفوز بعمرة جديدة وأيضا التحلل في المدة التي سيبقاها في مكة، فهذا أفضل له. ولو أنه أحرم بالحج له ذلك، لكنه في كلتا الحالتين ماذا يكون؟ متمتع. نعم.
قال حفظه الله: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان، ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي. الرقي قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر رحمهم الله. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره.
هنا الكلام على الحج أو الاعتمار عن الغير، الحج أو الاعتمار عن الغير، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون من أراد أن يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، للحديث الذي مر معنا قال: حججت، لما قال: لبيك عن شبرمة، قال: حججت، يعني أنت عن نفسك حججت؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فليس الإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، هذا شرط. وأيضا ينظر في من سينوب عنه، من سينوب عنه في الحج، ليس كل أحد تصح النيابة عنه في الحج، وإنما الذي تصح النيابة عنهم في الحج ثلاثة كما سيأتي، أن إما أن يكون ميت أو هرم لا يستطيع الركوب والسفر أو مريض لا مرضا لا يرجى برؤه. إذا كان من هؤلاء الثلاثة يصح الحج عنه، إذا كان من أراد أن يحج عنه قد حج عن نفسه. وإذا عقد النية عقد في قلبه أن الحج عن والده أو عن والدتي أو عن فلان من الناس يسميه، مثل ما فعل هذا الرجل لبيك عن شبرمة يسميه ويرفع صوته يتلفظ بالإهلال، يتلفظ بالإهلال يقول لبيك اللهم حجا عن والدتي أو حجا عن والدي أو حجا عن فلان بن فلان. أيضا هذا يصح سواء حج محتسبا عن والده أو عن والدته أو عن قريب له أو حج بمقابل، لكن نبه العلماء في هذا المقام ألا يجعل هدفه المال، لا يجعل هدفه المال وإنما يجعل هدفه الحج. إن بعض الناس يحب أن يكون مع الحجاج ويحب أن يحسن إلى أحد بأن يحج عنه، لكن ما عنده مال، لا عنده قوة ونشاط وصحة وقدرة ومحبة أن يشارك الحجاج في مشاعر الحج، لكن ما عنده مال. فإن حصل له مال ولم يكن هدفه المال، أخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، الذي يحج ليأخذ هدفه المال، أما الذي أخذ ليحج هدفه الحج ومقصده الحج، فهذا مأجور على يعني قصده الطيب ورغبته في الإحسان إلى الغير. نعم.
قال حفظه الله: ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال فقضي الله فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنه،
نعم، يجوز حج المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل عن الرجل والرجل عن المرأة، الأمر واسع في ذلك كله، الأمر واسع في ذلك كله. نعم.
قال حفظه الله: والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
نعم، هؤلاء الثلاثة هم الذين يجوز الحج عنهم. الميت يحج عنه سواء حج الفريضة أو نافلة، سواء حج الفريضة أو نافلة يحج عن الميت. ودليله آخر حديث مر علينا، حديث ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. فإذا الميت يحج عنه سواء نفل أو فرض. وكذلك الهرم في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، أفحج عنه؟ قال: نعم. ومثله أيضا المريض مرضا لا يرجى برؤه. أما الأمراض العارضة هذه لا يحج عن أهلها، يعني جاء وقت الحج وأصابه زكام أو أصابه شيء من الأعياء، هذا ما يحج عنه. الذي يحج عنه هو المريض المرض المستمر، المرض الذي لا يرجى برؤه. نعم.
قال حفظه الله: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث برقم 128 و457 و5300.
نعم.
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية. ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
نعم، يعني هذه مسائل تتعلق بالتلبية. التلبية هي قول لبيك، ولبيك هذه الكلمة كلمة استجابة وامتثال. الآن لما ينادي رجل ولده يا فلان فيقول لبيك، يعني أنا ممتثل، ماذا تريد؟ لبيك، هذا معناها. والصحابة رضي الله عنهم جاء في عدد من الأحاديث لما ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم يقول لبيك أو يقول لبيك وسعديك. فهذا جواب حسن، هذا جواب حسن عندما ينادى الشخص فيقول لبيك، هذا جواب حسن، يعني أنا مستجيب مستعد لما تريد أو لما تطلب، لبيك. فكلمة لبيك هذه كلمة استجابة، كلمة استجابة. الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادى إبراهيم الخليل عليه السلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. كل من يصل إلى الميقات ماذا يقول؟ لبيك، يعني يا رب فرضت علينا الحج ودعوتنا إليه وأمرتنا به، وها نحن مستجيبون لأمرك، ملبون لندائك، منقادون لشرعك، لبيك. ويشرع للحاج أن يكثر من هذه التلبية، يكثر منها في طريقه إلى مكة، ويكثر منها في تنقلاته بين المشاعر، يعني من منى، من مكة إلى منى تلبية، ومن منى إلى عرفة تلبية، ومن عرفة إلى المزدلفة تلبية، ومن المزدلفة إلى منى تلبية، تنقطع التلبية عند الجمرات. ولهذا التلبية شعار الحج، مثل التكبير شعار الصلاة. الآن لما تنتقل في الصلاة من ركن إلى ركن تنتقل بماذا؟ بالتكبير. والحج تنتقل بالتلبية، من منسك إلى منسك، من شعيرة إلى شعيرة، بالتلبية. التلبية شعار الحج. الآن لو ينظر الحاج في حجه كم مرة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، كم مرة قالها؟ والتلبية الواحدة فيها كلمة لبيك 4 مرات، التلبية الواحدة فيها لبيك 4 مرات، كم مرة قال لبيك في حجة؟ كم مرة قالها؟ ربما مئات، ربما آلاف بحسب نشاطه. الصحابة رضي الله عنهم ما يصلون بئر الروحاء، ما يصلون بئر إلا وصحلت أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية، لأن من السنة أن يرفع بها الصوت، وفي الحديث الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وأمرني، أو أتاني جبريل وأمرني أن ترفع أصواتكم بالتلبية. فمن السنة رفع الصوت بالتلبية، ومن السنة الإكثار من التلبية، لبيك لبيك لبيك، كرر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكررها. هذه الكلمات التي يكررها ليست هي ألفاظ فقط تقال وانتهينا، لا، هذه ألفاظ لها معاني عظيمة، لها غايات جسيمة تحدث في المنبي إذا أحسن التلبية إصلاحا، تحدث فيه إصلاحا، إصلاحا عظيما إذا كان يحسن التلبية، إذا كان يعرف معنى لبيك. أسألكم بالله، شخص يلبي في الحج ويرفع صوته بالتلبية مرات كثيرة، ثم ينادى للصلاة صلاة الفريضة ولا يلبي النداء، والفريضة باتفاق المسلمين أعظم من الحج، فريضة الصلاة فرضت قبل الحج بأكثر من 10 سنوات أكثر، فيسمع النداء للصلاة ولا يلبي، هل هذا صادق في التلبية؟ هل هذا صادق مع الله في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك ويدعى إلى فريضة أعظم من الحج ولا يستجيب ولا يمتثل، يتكاسل عنها، يفرط فيها، يؤخرها عن وقتها. الآن مثلا في الحج إذا قيل له إن لم تقف في عرفة فاتك الحج، ماذا يفعل؟ يلتزم بالوقت، وكذلك الأعمال الأخرى التي في الحج يلتزم بالوقت حتى ما يتضرر حجه. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يبالي، يخرج الوقت ولا يبالي في ذلك. أين حقيقة لبيك؟ أين حقيقة لبيك؟ ولهذا التلبية إذا كانت تلبية صحيحة عن فهم وعن دراية بمقصودها، فإنها تحدث في الملبي إصلاحا، تصلحه إصلاحا عظيما، يستحي من الله سبحانه وتعالى، يستحي من الله، لأن هذه الكلمة تملأ، لبيك اللهم لبيك، تملأ فؤاده، ولهذا يصبح لها دوي في نفسه، لها أثر عميق في قلبه لما يأتي إلى طاعة أخرى، عبادة أخرى ينادى إليها فريضة يستجيب. الآن مثلا من تلبيته في الحج عرف أنه لما لبى صار عليه محظورات في الإحرام، ما تأخذ الشعر ما يأخذ، ما تقلم أظفارك ما يقلم أظفاره، ولا ظفر واحد ولا ظفر ما يقلم. طيب هل يليق بهذا الذي التزم بهذه المحظورات يخرج من الحج ويرتكب كبيرة خمرا أو فاحشة أو إلى آخره؟ ما ظفره ما قلمه، ملتزم لبيك. هل لبيك لله في الحج فقط؟ هل طاعة الله في الحج فقط؟ لابد من فهم هذا المعنى، لابد من فهم هذا المعنى. التلبية تحدث في الملبي إذا أحسن التلبية إصلاحا، ولابد. لكن إذا كان يقول شيئا لا يدري معناه وألفاظا لا يدري ما حقيقتها، فيقع في مخالفات. لكن هناك أمر أعظم من هذا. التلبية ما هي؟ ماذا قال جابر وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لبى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التلبية توحيد، سيأتي معنا، كلها كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفس المعنى الذي في لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أرأيتم لو أن شخصا يردد هذه التلبية ويرفع بها صوته، ثم إذا أراد أن يسأل سأل غير الله، يستغيث بفلان أو مدد يا فلان من المقبورين والموتى، هل هذا من أهل التلبية حقا وصدقا؟ هذا مثل الذي يقول في الصلاة، في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك، ثم إذا مد يديه قال مدد يا فلان، أين إياك نعبد وأين إياك نستعين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أين هذه؟ وهو يمد يديه يسأل غير الله، استغيث بغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن التلبية لابد أن يعني أن تكون مع الإنسان في قلبه فهما وتحقيقا وعمارة للقلب بالتوحيد والاستجابة. والتلبية مليئة بالدروس، لكن أهم ما فيها أمران: التوحيد والاستجابة. التوحيد والاستجابة أهم ما في التلبية. التوحيد لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي انتظمت التوحيد بنوعيه. التلبية انتظمت التوحيد بنوعيه: العلمي والعملي، لأن الله عز وجل خلقنا لهذا، التوحيد العلمي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه آخر آية في سورة الطلاق. وفي أواخر الذاريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق لتعبدوا. إذن نحن خلقنا لأمرين: للعلم والعمل، توحيد علمي وتوحيد عملي، هذان التوحيدان في التلبية. أولها توحيد عملي، أولها توحيد عملي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد عملي. العلمي لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا علمي، هذا التوحيد العلمي. فجمع فيها بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، وفيها مثل ما قلنا الاستجابة: لبيك لبيك لبيك، هذه استجابة، امتثال لأمر الله. والدين كله يقوم على التوحيد والاستجابة، التوحيد والاستجابة، هذا الدين، الدين يقوم على التوحيد والاستجابة. التوحيد مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والاستجابة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يقوم على هذا، الدين يقوم على هذا. ولهذا مما ينبغي أن يؤكد، أو من أهم ما يؤكد به على الحاج، أن يعتني بالتلبية وأن يحرص أن يكون لها أثر عليه. ثم إذا رجع إلى بلده حدثته بنفسه بمعصية يقول لها: في مكة ما أخذت من ظفري، ما أخذت من ظفري ظفرا واحدا ما قصصته، طاعة لله، لبيك مستجيبا لله، ما فعلت كذا، ما فعلت. يذكر نفسه باستجابته في الحج حتى يكون الحج له أثره العميق عليه في حياته كلها. نعم.
قال حفظه الله: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
نعم، يعني هذا هو لفظ التلبية الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء أيضا فيما هو ثابت عن عليه الصلاة والسلام في تلبيته أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، مثل ما قال الله عز وجل له دعوة الحق، ومثل ما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحق أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. فكان يقول لبيك إله الحق أي أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. فهذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب أن يكثر من الصيغة المتقدمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا قال في بعض المرات لبيك إله الحق، أو أيضا قال هذا المروي عن الصحابة لا بأس به، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. نعم.
قال حفظه الله وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
نعم، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي توحيد وبراءة من الشرك، براءة من الشرك العملي في أولها، وبراءة من الشرك العلمي في آخرها. لأن لا شريك لك تكررت مرتين، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي، فهذا فيه براءة المرء المسلم من الشرك، ففيها التوحيد وفيها البراءة من الشرك، فيها معنى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا شريك لك هذا الكفر بالطاغوت. لبيك اللهم لبيك هذا والتوحيد والإخلاص لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن كلمة توحيد وإخلاص لله عز وجل، وأيضا هي كلمة متابعة استجابة في قولك لبيك، استجابة وامتثال، ففيها الإخلاص وفيها ماذا؟ المتابعة اللذان عليهما يقوم دين الله سبحانه وتعالى. ثم إشارة إلى أمر عجيب للغاية، حال المشركين. المشركين لما كانوا يحجون البيت ويطوفون ويقفون بعرفة وأيضا في المشعر ويأتون بكثير من الأعمال، لكن حجهم قائم على الشرك والتنديد، ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لما يقولون لبيك لا شريك لك، انتبهوا للسؤال، لما يقولون لبيك لا شريك لك، هل فهموا أنها تدل على الإخلاص أو لم يفهموا؟ لما يقول لبيك لا شريك لك، هل فهموا أنها تدل على الإخلاص أو لم يفهموا؟ في ناس يهزوا رأسهم يمين وناس شمال، أنا ما أدري وين الوجهة. هل فهموا ولا ما فهموا؟ أحسنت، فهموا، لأنهم استثنوا، فهموا أن لبيك لا شريك لك أنها إخلاص، ولهذا قالوا إلا هذه. لماذا زادوها؟ لأنه يعرف أن هذا إخلاص. وتجد في بعض الملبين من لا يفهم أنها تعني الإخلاص، ولهذا يلبي لبيك لا شريك لك ويدعو غير الله، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة جدا. صار هؤلاء أفهم منه، لأن فهموا أنها تعني لبيك لا شريك لك هذا إخلاص، وهم ما يريدون الإخلاص، يريدون الشرك. فماذا فعلوا؟ استثنوا، قالوا إلا ماذا؟ إلا شريكا هو لك، وأيضا هذا الشريك الذي هو لك نحن نعتقد أن مملوك لك، أنت ملك لكل شيء يا رب، نعتقد هذا شريك لك، نجعله نشركه معك في العبادة، وهو مملوك لك، تملكه وما ملك وما يملك شيء، أنت الذي تملك كل شيء يا رب. هذا شركهم. وتجد في بعض الملبين من يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإذا مد يديه قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ما لمن ألوذ به سواك يا فلان، استغيث بالمخلوقين ويلجأ المخلوقين، أين لبيك؟ أين لا إله إلا الله؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقول لبيك اللهم لبيك، إذا سمع المشركين يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم ما يكفي، بس لا تزيدوا عليها، قد يعني لا تزيدوا على هذا، لأنه يعرف أن الزيادة ما هي؟ الشرك، إلا شريكا هو لك. فينصحهم يقول قد يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك، لأن يعرف أنهم يزيدون الشرك والوثنية واتخاذ الأنداد مع الله، إلا شريكا هو لك. فكان ينصحهم ألا يزيدوا عليه، يكتفوا بها. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
نعم، يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وهذا جاء في أحاديث، منها هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن كل ما يسمع صوت الملبي من جبل أو شجر كله يشهد له يوم القيامة، كل ذلك يشهد له. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. فيستحب للرجال رفع أصواتهم بالتلبية، لكن أيضا لا تكون تلبية جماعية، لا تكون تلبية جماعية يعني بأداء واحد في البدء والانتهاء، كل ونشاطه، هذا ينشط فيلبي 1000 وهذا يكسل ويلبي 10، كل ونشاطه. لا يرتبط الإنسان مجموعة، إذا لبى ولبى وإذا وقف ووقف، يمشي في التلبية ما استطاع، كل ونشاطه، ليست هي شيء مرتبط بمجموعة، إذا لبوا ألبي وإذا توقفوا أتوقف. هذا من الأخطاء الآن، خطأ من جهة ارتباطه بالمجموعة فتقل تلبيته، وخطأ من جهة أن التلبية الجماعية هذه ليس لها أصل. التلبية الجماعية بصوت واحد وأداء واحد أو بقائد، هذا ليس له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، أما المرأة فلا ترفع صوتها، بل كما قال أهل العلم يكره لها رفع الصوت بالتلبية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وتقبل منهم نسكهم، واغفر لهم ذنوبهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك، ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في المسائل التي تتعلق بالإحرام، وهنا الكلام على ما يتعلق بالحائض والنفس إذا وصلت إلى الميقات، أي شيء تصنع. ودلت النصوص أن الإحرام عقد النية لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، ليس من شرطه أن يكون من أراد أن يحرم طاهرا. ولهذا فإن النفس وكذلك الحائض تحرم مثل غيرها، تحرم مثل غيرها من الحجاج. وإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف من شرطه الطهارة. أما أعمال الحج الأخرى مثل عرفات والوقوف بها ومثل المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل هذه لا يشترط لها الطهارة، تفعلها، كل ذلك تفعله، تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة. وإذا كانت عقدت في الميقات النية عمرة متمتعة، عقدت النية عمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم وصلت إلى مكة وجاء وقت الحج وهي لم تطهر، فإنها تدخل عمرتها في حجها، فتصبح قارنا وتذهب وتفعل ما يفعله الحجاج. الحاصل أن النفساء وكذلك الحائض إذا وصلت إلى الميقات فإنها تحرم مثل غيرها، فإنها تحرم مثل غيرها. نعم.
قال حفظه الله: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمرة متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة رضي الله عنها بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولسيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن كلهن أحرمن متمتعات، أحرمن متمتعات، جميع نساء النبي أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أحرمن متمتعات، ومثلهن كذلك عائشة، لكنها حاضت في الطريق، حاضت في الطريق، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها وأرضها. وأصبحت عمرتها حينئذ داخلة في أعمال حجها، ليست عمرة مستقلة، وإنما عمرة داخلة في أعمال الحج بالنية، فما طابت نفسها بذلك، وصويحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة منهن لها عمرة مستقلة وحج مستقل، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بأن تعتمر بعد الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى الحل، وذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من الحل وأتت بعمرة. لاحظ هنا ملاحظة مهمة في الباب: أخوها عبد الرحمن مضى معها في الطريق كله إلى التنعيم، إلى مكة، إلى الرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بصحبتها ما اعتمر رضي الله عنه، ما قال لا ما دمت ذاهب وهي فرصة أخذ عمرة ثانية، ما اعتمر. الصحابة أنفسهم لما علموا أن عائشة ذاهبة وأنها ستعتمر ما قاموا وقالوا فرصة نأخذ عمرة بعد الحج، ما فعلوا ذلك، فهذا شيء رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة للظرف الذي حصل لها. ولهذا من حصل له ظرف عارض فأدخل العمرة في الحج فله أن يأتي بعمرة بعد الحج. أما ما يفعل كثير من الناس الآن يكررون عمر عديدة بعد الحج، واحدة عنه واحدة عن أمه واحدة عن والده واحدة عن كذا، يكررون عمر، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فتكرار العمر بعد الحج هذا كله ليس له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام عمره أربع، ليس منها عمرة يخرج مكة ليعتمر، كلها يدخل مكة ليعتمر. وإذا كان الإنسان في مكة يغتنم فرصة وجوده في مكة بكثرة العبادة، كثرة الدعاء، كثرة الذكر والصلاة وقراءة القرآن، يغتنمها في ذلك. أما تكرار العمر عمرة ثم عمرة وهكذا هذا ليس له أصل. نعم.
قال حفظه الله: ويكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
ثم مسألة الإحرام، الرجل كما جاءت بذلك السنة يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل، والرداء على عاتقيه، والرداء على عاتقيه، هذا إحرام الرجل، ويكون حاسرا عن رأسه. وهذا الإحرام كما تقدم يلبس في الميقات، ويهل بعد ذلك بالنسك الذي أراد، فيذهب بهذه الهيئة البسيطة المتواضعة إلى بيت الله عز وجل ملبيا من مسافة بعيدة عن البيت. ولهذا مثل ما أشرت، المواقيت الخمسة هي أشبه ما تكون بحمى للبيت، من يريد أن يذهب إلى مكة ليحج أو ليعتمر لا بد أن يدخل من الحمى ويتهيأ التهيؤ اللائق بهذا العمل العظيم، فيغتسل ويتطيب ويستعد ويلبس الإحرام، ثم يلبي من هذه المسافة البعيدة عن البيت ويمضي بهذه الهيئة المتواضعة. الحاصل أن الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. لو اتسخ الإزار له أن يغسله أو الرداء، لا حرج عليه. ولو أراد أن لو اتسخ وأراد أن يبدله بآخر، أو مثلا استعمل إزارا فكان مثلا سميكا جدا وتأذى منه فاختار آخر وأراد أن يلبسه، له ذلك، الأمر واسع، ما يلزم أن يبقى على الإحرام الذي لبسه في الميقات، لو بدله لحاجة لا حرج عليه. وأيضا له أن يغتسل إذا احتاج إلى ذلك، أن يغسل بدنه، له أن يفعل ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في عند دخول مكة في بئر ذي طوى، قبل أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، لكن الاغتسال في ذاك الوقت عن حاجة، لأن الطريق يحتاج إلى أكثر من 10 أيام، تعرض لوهج الشمس والغبار والكذا. لكن الآن الذي يغتسل في الميقات ويذهب إلى مكة، في سيارة وجو مكيف وأربع ساعات وقد وصل إلى مكة، هل يحتاج بدنه إلى اغتسال؟ وإذا كان بالقطار ساعتين وقد وصل إلى مكة، فإذا احتاج إلى أن يغسل، إذا احتاج أن يغسل بدنه فإنه يفعل ذلك ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم قبل أن يدخل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى.
هذه عبرة واعظة، يعني ينتبه ويستفيد منها الحاج، والحج مليء بالعبر مليء بالدروس. الله جل وعلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج مليء بالمنافع مليء بالعبر، هذه الآن واحدة من عبر الحج. تجد جميع الحجاج من أقطار الدنيا كل تعود على لباس معين في بلده ويرى أن لباس بلده أطيب اللباس وأحسن اللباس، وكذلك العمامة التي على الرأس تختلف من بلد إلى بلد، كل يرى أن التي عليها أهل بلده أجمل ما يكون. جميع هؤلاء يتخلون عن العمامة التي على الرأس والألبسة التي اعتادوا عليها ويتجملون بها، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور كلهم ألبستهم هذه يتخلون عنها ويتحدون في لبس متواضع، إزار ورداء. هذا الإزار والرداء أشبه ما يكون بالكفن، أشبه ما يكون بالكفن الذي يلف به الميت إذا مات ويدرج في قبره، يستوي فيه الغني والفقير والرئيس وكلهم، كل هؤلاء إذا مات ما له إلا كفن، قطعة قماش يلف بها ويدرج في قبره، ولن يدخل معه من دنياه مهما كثرت لا قليل ولا كثير، ما يدخل معه إلا ماذا؟ هذه القطعة من القماش يلف بها بدنه، ثم ما هي إلا مدة ليست طويلة، وهذه القطعة أيضا يأكلها التراب، ما يبقى له شيء، لا يبقى له إلا عمله صالحا أو كان غير صالح، هذا الذي يبقى الإنسان ويكون معه في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الذي يدخل العمل والباقي كله يرجع، أولاده حدهم مع والدهم عند القبر ثم يهيلون عليه التراب ويرجعون كل إلى مصالحه وكل إلى أعماله، والدهم قبلهم دفن والده دفن جده دفن عمه حال الدنيا. فلبس الإزار لما يرى الإنسان الجميع من كل الدنيا من جميع البلدان تخلوا عن ألبستهم ولبسوا الإزار والرداء، هذا يذكر باستواء الجميع في لباس الكفن الذي يكون عند الموت. مثل هذا أيضا عرصات الموقف في عرفة يذكر عرصات يوم القيامة، انظر هذا الجمع الذي يجمعهم الله سبحانه وتعالى في ساعة في عشية عرفة من أنحاء الدنيا، من أنحاء الدنيا يجتمعون في هذه العشية، هذا يذكر بجمع الله الأولين والآخرين في عرصات يوم القيامة. ولهذا الحج فيه أشياء عديدة تذكر بالآخرة، أشياء عديدة تذكر بالآخرة، فلا تزال وأنت في حجك عندك ما يذكرك بالآخرة، ثم تأتيك وصية في آخر آيات الحج في سورة البقرة أن تأخذ هذا التذكر، تذكر الآخرة، معك إلى بلدك الذي حصل لك في الحج. آخر آيات الحج قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا الذي ختمت به آيات الحج من سورة البقرة، يعني ارجع إلى بلدك بعد الحج وأنت متذكر أنك ستحشر إلى الله، وقد حصل لك في حجك ما يوقظ قلبك وما يذكرك بوقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى، وهو الأولى ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته، مثل الآن شخص في المدينة من سكان المدينة أو مقيم في المدينة، إما من سكانه أو مقيم فيها، وذهب إلى مكة واعتمر ورجع إلى المدينة، رجوعه إلى المدينة تنقطع به ماذا؟ عمرة التمتع، تنقطع عمرة التمتع لأنه رجع إلى بلده. لكن لو أن شخصا جاء مثلا من مصر أو من الشام أو من غيرها من البلدان وذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة متمتعا واعتمر أنهى عمرة التمتع وجاء إلى المدينة، هل مجيئه للمدينة ينقطع به تمتعه؟ الجواب لا، لأنه ما رجع إلى بلده، ما زال في سفر الحج ما رجع إلى بلده، فلا ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده انقطع التمتع. إذن لم ينقطع تمتعه وهو الآن في المدينة ويريد أن يذهب مكة، هل يصح أن يمر بالميقات بدون إحرام؟ ما يصح، لأن هذه المواقيت الآن هو ذاهب من المدينة إلى مكة بنية ماذا؟ الحج. ومن أراد مكة بحج أو عمرة ومر بالمواقيت لزمه ماذا؟ لزمه أن يحرم. ماذا يصنع هذا الرجل؟ لو أحرم بالحج، لو أحرم بالحج وذهب إلى مكة وهو يريد الحج يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لكن حكمه ماذا؟ متمتع، لأن عمره لأن تمتعه ما انقطع، ما رجع إلى بلده، فيبقى على إحرامه إلى يوم النحر، له أن يفعل ذلك. لكن الأفضل له، الأفضل له أن يحرم بعمرة جديدة ليفوز بأمرين، يفوز بعمرة جديدة وأيضا التحلل في المدة التي سيبقاها في مكة، فهذا أفضل له. ولو أنه أحرم بالحج له ذلك، لكنه في كلتا الحالتين ماذا يكون؟ متمتع. نعم.
قال حفظه الله: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي. الرقي قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر رحمهم الله. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره.
هنا الكلام على الحج أو الاعتمار عن الغير. الحج أو الاعتمار عن الغير هذا جائز، لكن بشرط أن يكون من أراد أن يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، للحديث الذي مر معنا. قال حججت، لما قال لبيك عن شبرمة قال حججت، يعني أنت عن نفسك حججت؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فليس الإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، هذا شرط. وأيضا ينظر في من سينوب عنه، من سينوب عنه في الحج. ليس كل أحد تصح النيابة عنه في الحج، وإنما الذي تصح النيابة عنهم في الحج ثلاثة كما سيأتي: أن إما أن يكون ميت، أو هرم لا يستطيع الركوب والسفر، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. إذا كان من هؤلاء الثلاثة يصح الحج عنه، إذا كان من أراد أن يحج عنه قد حج عن نفسه. وإذا عقد النية عقد في قلبه أن الحج عن والده أو عن والدتي أو عن فلان من الناس يسميه، مثل ما فعل هذا الرجل لبيك عن شبرمة يسميه ويرفع صوته يتلفظ بالإهلال يقول لبيك اللهم حجا عن والدتي أو حجا عن والدي أو حجا عن فلان بن فلان. أيضا هذا يصح سواء حج محتسبا عن والده أو عن والدته أو عن قريب له، أو حج بمقابل. لكن نبه العلماء في هذا المقام ألا يجعل هدفه المال، لا يجعل هدفه المال، وإنما يجعل هدفه الحج. إن بعض الناس يحب أن يكون مع الحجاج ويحب أن يحسن إلى أحد بأن يحج عنه، لكن ما عنده مال، لا عنده قوة ونشاط وصحة وقدرة ومحبة أن يشارك الحجاج في مشاعر الحج، لكن ما عنده مال. فإن حصل له مال ولم يكن هدفه المال، أخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. الذي يحج ليأخذ هدفه المال، أما الذي أخذ ليحج هدفه الحج ومقصده الحج، فهذا مأجور على يعني قصده الطيب ورغبته في الإحسان إلى الغير. نعم.
قال حفظه الله: ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم. وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال فقضي الله فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنه.
نعم، يجوز حج المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، والرجل عن المرأة. الأمر واسع في ذلك كله. نعم.
قال حفظه الله: والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
نعم، هؤلاء الثلاثة هم الذين يجوز الحج عنهم. الميت يحج عنه، سواء حج الفريضة أو نافلة، سواء حج الفريضة أو نافلة يحج عن الميت. ودليله آخر حديث مر علينا، حديث ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. فإذا الميت يحج عنه سواء نفل أو فرض. وكذلك الهرم في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، أفحج عنه؟ قال نعم. ومثله أيضا المريض مرضا لا يرجى برؤه. أما الأمراض العارضة هذه لا يحج عن أهلها، يعني جاء وقت الحج وأصابه زكام أو أصابه شيء من الأعياء، هذا ما يحج عنه. الذي يحج عنه هو المريض المرض المستمر، المرض الذي لا يرجى برؤه. نعم.
قال حفظه الله: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث برقم 128 457 و5300.
نعم.
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية. ومعنى ذلك: أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
نعم، يعني هذه مسائل تتعلق بالتلبية. التلبية يقول لبيك. ولبيك هذه الكلمة كلمة استجابة وامتثال. الآن لما ينادي رجل ولده يا فلان فيقول لبيك، يعني أنا ممتثل، ماذا تريد؟ لبيك، هذا معناها. والصحابة رضي الله عنهم جاء في عدد من الأحاديث لما ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم يقول لبيك أو يقول لبيك وسعديك. فهذا جواب حسن، هذا جواب حسن عندما ينادى الشخص فيقول لبيك، هذا جواب حسن، يعني أنا مستجيب مستعد لما تريد أو لما تطلب، لبيك. فكلمة لبيك هذه كلمة استجابة، كلمة استجابة. الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادى إبراهيم الخليل عليه السلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. كل من يصل إلى الميقات ماذا يقول؟ لبيك، يعني يا رب فرضت علينا الحج ودعوتنا إليه وأمرتنا به، وها نحن مستجيبون لأمرك، ملبون لندائك، منقادون لشرعك، لبيك. يشرع للحاج أن يكثر من هذه التلبية، يكثر منها في طريقه إلى مكة، ويكثر منها في تنقلاته بين المشاعر، يعني من منى، من مكة إلى منى تلبية، ومن منى إلى عرفة تلبية، ومن عرفة إلى المزدلفة تلبية، ومن المزدلفة إلى منى تلبية، تنقطع التلبية عند الجمرات. ولهذا التلبية شعار الحج، مثل التكبير شعار الصلاة. الآن لما تنتقل في الصلاة من ركن إلى ركن تنتقل بماذا؟ بالتكبير. والحج تنتقل بالتلبية، من منسك إلى منسك، من شعيرة إلى شعيرة بالتلبية. التلبية شعار الحج. الآن لو ينظر الحاج في حجه كم مرة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، كم مرة قالها؟ والتلبية الواحدة فيها كلمة لبيك 4 مرات، التلبية الواحدة فيها لبيك 4 مرات، كم مرة قال لبيك في حجة؟ كم مرة قالها؟ ربما مئات، ربما آلاف بحسب نشاطه. الصحابة رضي الله عنهم ما يصلون بئر الروحاء، ما يصلون بئر إلا وصحلت أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية، لأن من السنة أن يرفع بها الصوت. وفي الحديث الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وأمرني، أو أتاني جبريل وأمرني أن ترفع أصواتكم بالتلبية. فمن السنة رفع الصوت بالتلبية، ومن السنة الإكثار من التلبية، لبيك لبيك لبيك، كرر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكررها. هذه الكلمات التي يكررها ليست هي ألفاظ فقط تقال وانتهينا، لا، هذه ألفاظ لها معاني عظيمة، لها غايات جسيمة، تحدث في المنبي إذا أحسن التلبية إصلاحا، تحدث فيه إصلاحا، إصلاحا عظيما، إذا كان يحسن التلبية، إذا كان يعرف معنى لبيك. أسألكم بالله، شخص يلبي في الحج ويرفع صوته بالتلبية مرات كثيرة، ثم ينادى للصلاة، صلاة الفريضة، ولا يلبي النداء، والفريضة باتفاق المسلمين أعظم من الحج، فريضة الصلاة فرضت قبل الحج بأكثر من 10 سنوات أكثر، فيسمع النداء للصلاة ولا يلبي، هل هذا صادق في التلبية؟ هل هذا صادق مع الله في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، ويدعى إلى فريضة أعظم من الحج ولا يستجيب ولا يمتثل، يتكاسل عنها، يفرط فيها، يؤخرها عن وقتها. الآن مثلا في الحج، إذا قيل له إن لم تقف في عرفة فاتك الحج، ماذا يفعل؟ يلتزم بالوقت، وكذلك الأعمال الأخرى التي في الحج يلتزم بالوقت حتى ما يتضرر حجه. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يبالي، يخرج الوقت ولا يبالي في ذلك. أين حقيقة لبيك؟ أين حقيقة لبيك؟ ولهذا التلبية إذا كانت تلبية صحيحة عن فهم وعن دراية بمقصودها، فإنها تحدث في الملبي إصلاحا، تصلحه إصلاحا عظيما، يستحي من الله سبحانه وتعالى، يستحي من الله، لأن هذه الكلمة تملأه، لبيك اللهم لبيك، تملأه، تملأ فؤاده، ولهذا يصبح لها دوي في نفسه، لها أثر عميق في قلبه، لما يأتي إلى طاعة أخرى عبادة أخرى ينادى إليها فريضة يستجيب. الآن مثلا من تلبيته في الحج عرف أنه لما لبى صار عليه محظورات في الإحرام، ما تأخذ الشعر ما يأخذ، ما تقلم أظفارك ما يقلم أظفاره، ولا ظفر واحد ولا ظفر ما يقلم. طيب هل يليق بهذا الذي التزم بهذه المحظورات يخرج من الحج ويرتكب كبيرة خمرا أو فاحشة أو إلى آخره؟ ما ظفره ما قلمه، ملتزم لبيك. هل لبيك، هل لبيك لله في الحج فقط؟ هل طاعة الله في الحج فقط؟ لابد من فهم هذا المعنى، لابد من فهم هذا المعنى. التلبية تحدث في الملبي إذا أحسن التلبية إصلاحا ولابد، لكن إذا كان يقول شيئا لا يدري معناه وألفاظا لا يدري ما حقيقتها فيقع في مخالفات. لكن هناك أمر أعظم من هذا. التلبية ما هي؟ ماذا قال جابر وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لبى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التلبية توحيد، سيأتي معنا، كلها كلمة توحيد وإخلاص لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نفس المعنى الذي في لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أرأيتم لو أن شخصا يردد هذه التلبية ويرفع بها صوته، ثم إذا أراد أن يسأل سأل غير الله، يستغيث بفلان أو مدد يا فلان من المقبورين والموتى، هل هذا من أهل التلبية حقا وصدقا؟ هذا مثل الذي يقول في الصلاة، في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك، ثم إذا مد يديه قال مدد يا فلان، أين إياك نعبد وأين إياك نستعين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أين هذه؟ وهو يمد يديه يسأل غير الله، استغيث بغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن التلبية لابد أن يعني أن تكون مع الإنسان في قلبه فهما وتحقيقا وعمارة للقلب بالتوحيد والاستجابة. والتلبية مليئة بالدروس، لكن أهم ما فيها أمران: التوحيد والاستجابة. التوحيد والاستجابة أهم ما في التلبية. التوحيد لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهي انتظمت التوحيد بنوعيه، التلبية انتظمت التوحيد بنوعيه: العلمي والعملي، لأن الله عز وجل خلقنا لهذا، التوحيد العلمي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا. خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه آخر آية في سورة الطلاق. وفي أواخر الذاريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق لتعبدوا. إذن نحن خلقنا لأمرين: للعلم والعمل، توحيد علمي وتوحيد عملي. هذان التوحيدان في التلبية، أولها توحيد عملي، أولها توحيد عملي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد عملي. العلمي لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا علمي، هذا التوحيد العلمي. فجمع فيها بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، وفيها مثل ما قلنا الاستجابة، لبيك لبيك لبيك، هذه استجابة امتثال لأمر الله. والدين كله يقوم على التوحيد والاستجابة، التوحيد والاستجابة، هذا الدين، الدين يقوم على التوحيد والاستجابة. التوحيد مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والاستجابة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يقوم على هذا، الدين يقوم على هذا. ولهذا مما ينبغي أن يؤكد، أو من أهم ما يؤكد به على الحاج، أن يعتني بالتلبية وأن يحرص أن يكون لها أثر عليه. ثم إذا رجع إلى بلده حدثته بنفسه بمعصية، يقول لها في مكة ما أخذت من ظفري، ما أخذت من ظفري ظفرا واحدا ما قصصته، طاعة لله، لبيك مستجيبنا لله، ما فعلت كذا ما فعلت. يذكر نفسه باستجابته في الحج حتى يكون الحج له أثره العميق عليه في حياته كلها. نعم.
قال حفظه الله: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
نعم، يعني هذا هو لفظ التلبية الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء أيضا فيما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في تلبيته أنه كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، مثل ما قال الله عز وجل: له دعوة الحق، ومثل ما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحق أي المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. فكان يقول: لبيك إله الحق، أي أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. فهذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب أن يكثر من الصيغة المتقدمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا قال في بعض المرات: لبيك إله الحق، أو أيضا قال هذا المروي عن الصحابة لا بأس به: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. نعم.
قال حفظه الله: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل، واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
نعم، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي توحيد وبراءة من الشرك. براءة من الشرك العملي في أولها، وبراءة من الشرك العلمي في آخرها، لأن لا شريك لك تكررت مرتين، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي، فهذا فيه براءة المرء المسلم من الشرك، ففيها التوحيد وفيها البراءة من الشرك. فيها معنى قول الله عز وجل فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا شريك لك، هذا الكفر بالطاغوت. لبيك اللهم لبيك هذا والتوحيد والإخلاص لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن كلمة توحيد وإخلاص لله عز وجل، وأيضا هي كلمة متابعة استجابة، في قولك لبيك استجابة وامتثال، ففيها الإخلاص وفيها ماذا؟ المتابعة اللذان عليهما يقوم دين الله سبحانه وتعالى. ثم إشارة إلى أمر عجيب للغاية، حال المشركين. المشركين لما كانوا يحجون البيت ويطوفون ويقفون بعرفة وأيضا في المشعر ويأتون بكثير من الأعمال، لكن حجهم قائم على الشرك والتنديد، ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لما يقولون لبيك لا شريك لك، انتبهوا للسؤال، لما يقولون لبيك لا شريك لك، هل فهموا أنها تدل على الإخلاص أو لم يفهموا؟ لما يقول لبيك لا شريك لك، هل فهموا أنها تدل على الإخلاص أو لم يفهموا؟ في ناس يهزون رأس يمين وناس شمال، أنا ما أدري وين الوجهة. هل فهموا ولا ما فهموا؟ أحسنت، فهموا، لأنهم استثنوا، فهموا أن لبيك لا شريك لك أنها إخلاص، ولهذا قالوا إلا هذه. لماذا زادوها؟ لأنه يعرف أن هذا إخلاص. وتجد في بعض الملبين من لا يفهم أنها تعني الإخلاص، ولهذا يلبي لبيك لا شريك لك ويدعو غير الله. هذه مصيبة، أليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة جدا. صار هؤلاء أفهم منه، لأنه فهموا أنها تعني لبيك لا شريك لك، هذا إخلاص، وهم ما يريدون الإخلاص، يريدون الشرك. فماذا فعلوا؟ استثنوا، قالوا إلا. إلا ماذا؟ إلا شريكا هو لك. وأيضا هذا الشريك الذي هو لك نحن نعتقد أن مملوك لك، أنت ملك لكل شيء يا رب، نعتقد هذا، هذا شريك لك نجعله نشركه معك في العبادة وهو مملوك لك، تملكه وما ملك وما يملك شيء، أنت الذي تملك كل شيء يا رب. هذا شركهم، هذا شركهم. وتجد في بعض الملبين من يقول لبيك لا اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإذا مد يديه قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ما لمن ألوذ به سواك يا فلان، استغيث بالمخلوقين ويلجأ المخلوقين، أين لبيك؟ أين لا إله إلا الله؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقول لبيك اللهم لبيك، إذا سمع المشركين يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم ما يكفي بس لا تزيدوا عليها، قد يعني لا تزيدوا على هذا، لأنه يعرف أن الزيادة ما هي؟ الشرك، إلا شريكا هو لك. فينصحهم يقول قد يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك، لأن يعرف أنهم يزيدون الشرك والوثنية واتخاذ الأنداد مع الله، إلا شريكا هو لك. فكان ينصحهم ألا يزيدوا عليه، يكتفوا بها. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
نعم، يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وهذا جاء في أحاديث، منها هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن كل ما يسمع صوت الملبي من جبل أو شجر كله يشهد له يوم القيامة، كل ذلك يشهد له. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. فيستحب للرجال رفع أصواتهم بالتلبية، لكن أيضا لا تكون تلبية جماعية، لا تكون تلبية جماعية يعني بأداء واحد في البدء والانتهاء، كل ونشاطه، هذا ينشط فيلبي 1000 وهذا يكسل ويلبي 10، كل ونشاطه، لا يرتبط الإنسان مجموعة، إذا لبى ولبى وإذا وقف ووقف، يمشي في التلبية ما استطاع، كل ونشاطه، ليست هي شيء مرتبط بمجموعة، إذا لبى ألبي وإذا توقف أتوقف، هذا من الأخطاء الآن، خطأ من جهة ارتباطه بالمجموعة فتقل تلبيته، وخطأ من جهة أن التلبية الجماعية هذه ليس لها أصل، التلبية الجماعية بصوت واحد وأداء واحد أو بقائد هذا ليس له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، أما المرأة فلا ترفع صوتها، بل كما قال أهل العلم يكره لها رفع الصوت بالتلبية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وتقبل منهم نسكهم، واغفر لهم ذنوبهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.